بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. قال: وقال الليث حدثنا يزيد بن الهاد. وقال الليث هذا يسمى عند أهل المصطلح معلق، إذا روى البخاري عن غير مشايخه فقال مثلا وقال أو وذكر عن فلان أو حكي، فهذا يسمى معلق. وإذا كان عن بعض مشايخه فاختلفوا فيه هل هو من المعلق أو ليس من المعلق، وأكثر أهل العلم على أنه من الموصول أو من أصل الكتاب، معناه من الحديث المسندة. وإنما قال بعضهم كسعد الزنجاني وغيره أنه تلقاها عن طريق المناولة، وهذا ليس جزم، وإنما فقط استنباط لتفريق البخاري رحمه الله بين قوله حدثنا وقال، مثل ما جاء في حديث الملاهي وقال هشام بن عمار. هشام بن عمار يعتبر من مشايخه، فالظاهر أنه من المسند، لكن كما قال سعد الزنجاني أو غيره أنه فيه شيء عن المسند الذي يذكره، إما أنه تلقاه عن طريق المناولة، أو قد يكون أيضا تلقاه عن غيره. قال: وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد. والليث هو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، إمام أهل مصر، عالمهم، وكان مع علمه كان تاجرا، أنا جمع بين العلم والتجارة، أنا ليس العلم فقط بل هو إمام في العلم وفي الزهد وفي العبادة والطاعة، فهو مقدم أهل مصر في ذلك في زمن أتباع التابعين، ومع ذلك أنه كان عنده أموال، عنده تجارة، يبيع السمن ويبيع العسل، ويأتي بالبضائع من أماكن من الشام ومن غيرها، وهذا مما فتح الله عز وجل عليه. وإلا فغالبا من أعطي مالا وأعطي تجارة يقل اجتهاده في العلم، يقل اجتهاده في العلم وتحصيله كذلك، لكن فتح الله عز وجل عليه في العلم والتجارة. وأيضا الأعظم أنه كما ذكر في ترجمته أنه لم توجب عليه زكاة، مع الأموال الكثيرة التي معه، إلا أنها لم توجب عليه زكاة لكثرة صدقته رحمة الله عليه، كان يتصدق كثيرا، وكلما جاءته أرباح من الأموال تصدق. وكان مالك رحمه الله لا يقبل من أحد إلا من الليث، معنى لا يقبل عطية أو يستدين إلا من الليث، فقال: أرسلنا له طبقا فيه تمر، فأرسل لنا طبقا مليء بالدنانير أو كما قال رحمه الله. فكان مالك يقبل منه ما أعطاه ويرد غيره، حتى أنه كان يرد بعض الأمراء أو عطيات الأمراء وغيرهم، وإذا جاءته العطية من الليث أخذها. وكان الليث أيضا يعطي بعض أهل العلم يوصلهم بالمال، فكان سخيا، واجتمع السخاء عنده في العلم وكذلك السخاء في المال، فكان أيضا سخيا في العلم، كان يحدث كثيرا. قال الليث: حدثني يزيد بن الهاد. ويزيد بن الهاد يقال أيضا يزيد بن أسامة ابن الهاد، معنى يزيد بن الهاد نسبة إلى جد، وهو يزيد بن أسامة ابن عبد الله بن شداد بن الهاد، وهو من المدنيين من أهل المدينة، معنى يقال يزيد بن الهاد ويقال يزيد بن أسامة، وأيضا يقال له يزيد ابن شداد. قال عن محمد بن إبراهيم، وهو التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي أيضا مدني من صغار التابعين، يروي عن أبيه وعن غيره من أهل المدينة، وهو من صغار التابعين. عن أسيد بن حضير، إذا قلنا من صغار التابعين كيف ستكون روايته عن أسيد بن حضير؟ أنا هل سمع من أسيد بن حضير؟ لا. إذا كان من صغار التابعين معناه أنه ما روى إلا عن صحابي صغير، أو معناه قد يكون روايته عن بعض الصحابة الذين عمروا. وأسيد بن حضير مات قديما، فلهذا فروايته عن أسيد بن حضير منقطعة، فمنقطعة. لكن البخاري رحمه الله اعتمد على الرواية الأخرى كما سيأتي في آخر الإسناد. وقد جاء أيضا هذا الحديث موصولا من عدة طرق، حتى الإمام الليث جاء عنه أيضا أسانيد أخرى، رواه من طريق خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال، أو عن سعيد ابن الحباب عن ابن أبي هلال، أيضا ذكر عن محمد إبراهيم التيمي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد، ورواه أيضا يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير. فالحديث لا شك أنه موصول، لكن هذا الإسناد منقطع، هذا الإسناد منقطع. قال رحمه الله: عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير. أسيد بن حضير هو من سادات الأوس، وهو من بني عبد الأشهل، عن قبيلة سعد بن معاذ، وكان من سادات هذه القبيلة، قبيلة بني عبد الأشهل، بل من سادات الأوس. معلوم أن الأنصار أوس وخزرج، وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج، ومن سادات الأوس أيضا أسيد بن حضير، وهو أيضا مثل سعد بن معاذ من بني عبد الأشهل من قبيلة أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير دور الأنصار بني النجار وبني عبد الأشهل، وفي كل دور الأنصار الخير. ولا شك أن بني عبد الأشهل كما جاء في السيرة لابن إسحاق إسنادها صحيح أنهم أسلموا جميعا، وما بقي منهم إلا رجل أسلم أو تأخر إسلامه، وإلا لما أسلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وقال لهم: إن كلام رجالكم ونساؤكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما بقي منهم رجل إلا وآمن، إلا رجل واحد فتأخر إسلامه، أنا ما من أحد من هذه القبيلة إلا وأسلم. وقد كان سعد بن معاذ سمع القرآن أو سمع مصعب لما كان يتلو عليه القرآن، وقصته في السيرة معروفة، لما كان أسعد بن زرارة وهو ابن خالة سعد بن معاذ وهو من بني عبد الأشهر، وكان معه مصعب بن عمير في دار بني عبد الأشهل يقرأ القرآن ويدعو إلى الله، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله، فجاءهم أو جاء خبر إلى سعد بن معاذ أن أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير يقرؤون القرآن على بعض الناس من بني عبد الأشهر، فقال سعد بن معاذ: اذهب إلى أسعد بن زرارة وكفهم عن هذا، معنى لا تجعلهم يفعلون هذا، معنى خرجهم أو كذا أو كفهم وجعلهم لا يقرؤون. فذهب أسيد بن حضير وأراد أن يكفهم عن القراءة، فقال له مصعب: اسمع واجلس ثم احكم. فسمع ما تلاه مصعب ثم دعاه إلى الإسلام، فرق قلب أسيد وأسلم، لكن قال: معي رجل لو أسلم لأسلمت القبيلة كلها، وإنما لم يحضر لأن أسعد بن زرار كان ابن خالته فاستحى أن يحصل بينهما شيء. فذهب أسيد وإلى سعد بن معاذ وقال: هل كففتهما؟ قال: الأولى لك أن تحضر أنت لعلهم يهابوك أو كذا، وهو يتعمد هذا الكلام، يريد أنه يذهب ويسمع. فذهب سعد بن معاذ وأراد أن يكفهم، فقال له مصعب أو أسعد: اجلس واسمع. فتلا عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وأسلمت بعده قبيلة بني عبد الأشهل. قال عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، وتقدم هذا الحديث من حديث أبي سعيد أن الذي كان يقرأه سورة الكهف، وأكثر الروايات على أنها كانت سورة الكهف. قال: وفرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس، جالت معنى تحركت، وهي مربوطة لكن تحركت حركة شديدة، فسكت فسكنت، أنا لما سكت عن القراءة سكنت هذه الخيل أو هذا الفرس. قال: فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها، فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، أنا حتى ما يرى هذه هذه السكينة أو هذه السحابة التي فوق رأسه، أنا لما أظلت السحابة الخيل أو هذا الفرس اضطرب هذا الفرس، ولما رآها رأى الفرس تتحرك وتميل فخاف على ابنه أن تطأه هذه الفرس، فلما اجتره أي أخذ ولده، اجتره أي جر ولده، نظر إلى هذه السحابة وهذه السكينة فرآها ترتفع إلى السماء حتى ما يراها، وهذا كما تقدم معنا أنها كرامة من كرامات الأولياء التي جعلها الله عز وجل لعباده، وهي أيضا السكينة التي تنزل على القرآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله، قال أي سيد بن حضير: فلما أصبح، وكأن السياق ليس سياق سيد بن حضير، والظاهر أنه الذي يروي القصة هو أبو سعيد الخدري، الذي يروي القصة هو أبو سعيد الخدري رواها عن أسيد بن حضير، وإلا كما قلنا أن محمد بن إبراهيم لم يسمع من أسيد بل لم يدركه. قال فلما أصبح حدث النبي عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، معنى حدثه بهذه القصة، فقال له اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا. قال فرفعت رأسي فانصرفت إلي. قال فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، الظلة معنى مثل السحابة لكن فيها أمثال المصابيح. قال فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة ذاك دنت لصوتك، تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وهذه الرواية على خلاف الرواية التي تقدمت أنها السكينة، ولهذا الإمام البخاري جمع بين السكينة والملائكة معا، قال باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن، وهذا جمع بين الأحاديث على أن السكينة نزلت مع الملائكة، فهذه المصابيح التي تضيء هي الملائكة كما فسره بعض الشراح، والظلة هذه هي السكينة التي تنزلت على هذا القرآن، أو كانت هذه السكينة التي تتنزل على القرآن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة دنت لصوتك، أي قربت تستمع لصوت أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، وكان أسيد معروفا بحسن القراءة حسن الصوت. ولهذا جاء في رواية في هذا الحديث خارج الصحيح قال اقرأ يا ابن حضير فإنك، أو قال فقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، مسعود لأبي موسى الأشعري، أبي موسى الأشعري. وهنا في هذا جاءت رواية أنه قال اقرأ ابن حضير لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، معناه مزمارا من مزامير آل داود أي من صوت داود نفسه، آل داود أي المقصود به داود نفسه، فقد كان حسن الصوت وكان يقرأ الزبور فتقرأ معه الجبال وغيرها. وهنا ذكر النبي عليه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لو استمر لخرجت الملائكة لحضور ذلك القراءة، حتى أنه لا يرى حتى أنها ما تستتر من أحد، معنى أن الناس يرونها. وفي هذا الحديث كما تقدم معنا فضيلة القراءة، وأنها سبب نزول الرحمة وحضور الملائكة ونزول السكينة وغيرها من الأمور العظيمة التي يتحصل عليها قارئ القرآن، أيضا زيادة على الأجر الذي يتحصل عليه بالقراءة. فكل حرف يقرأه له 10 حسنات، كما قال عبد الله بن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبعضهم يذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قلنا فيه زيادة الفضل في قراءة القرآن، وأنه سبب لنزول الرحمة والسكينة ونزول الملائكة وكذلك غيرها من الأمور العظيمة التي تحصل بقراءة القرآن. وقد جاء في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في صحيح مسلم: ما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. معنى 4 جوائز عظيمة يتحصل عليها قارئ القرآن، وكذلك من يتذاكر في معرفة كتاب الله جل وعلا وتفسيره، وأيضا ما يكون من العلم في ذلك، فيتحصل على هذه الجوائز. وكما قلنا إذا كان يتلو أيضا ما زيادة على ما يتحصل عليه من أجر القراءة. طيب، هذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.